إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية اليوم نقل الأسير المضرب عن طعام خليل عواودة إلى مستشفى أوساف هروفي لخطورة وضعه الصحي. أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، أفاد بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة بناء على طلب من محامية المعتقل عواودة لمناقشة الحالة الصحية له، وقررت فيها نقله من مستشفى عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أوساف هروفي لخطورة وضعه الصحي. والمعتقل عواودة وهو في 40 من عمره من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 63 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية. يعاني عواودة من ألام في الرأس والمفاصل وصداع وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 20 كيلوغراما. ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري أو التعاطي معه في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ. المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات اعتقلته قوات الاحتلال في 27 من شهر ديسمبر من عام 2021 وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. ودائما في الشأن الفلسطيني يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم عبر جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة وأبرزها عمليات الاعتقال، وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استمر الاحتلال في اعتقال الصحفيين والنشطاء ونفذ العديد من الاعتداءات بحقهم تسببت بإيجابات إصابات بين صفوفهم وتحديدا خلال شهر نيسان أفريل الماضي. نادي الأسير قال في بيان أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 15 صحفيا في معتقلاتها، من بينهم الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريا، وتفرض عليهم ظروف اعتقالية قاسية، كما كافة الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال. وأشار البيان في اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى أن سلطات الاحتلال تهدف عبر عمليات اعتقال الصحفيين محاولة تقويض دورهم في كشف وفضح جرائم الاحتلال وتقييد حرية الرأي والتعبير، كما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية. وقال نادي الأسير أنه منذ أواخر عام 2015 والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، صعد الاحتلال من اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يسمى بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين وطلبة وأكاديميين ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب ومصادرة، كما أنه بعض وسائل الإعلام أغلقت جراء ذلك، وفقد مجموعة كبيرة من الصحفيين عملهم. ولفت نادي الأسير إلى أن من أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في معتقلات الاحتلال الذين تمكنوا عبر سنوات اعتقالهم من إنتاج الشعر والأدب وساهموا معرفيا في مختلف المجالات رغم الحرمان من أداء مهنتهم، الأسير محمود عيسى المحكوم بالسجن 3 مؤبدات، والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسجن 3 مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسجن لمدة 17 عاما، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسجن 30 عاما، والأسير هيثم جابر المحكوم لمدة 28 عاما. وأضاف البيان أن الاحتلال استمر كذلك في تضييق عليهم ومصادرة إنتاجهم المعرفي وملاحقتهم، ولم يكتفي بذلك بل تعرض العديد منهم لسياسة العزل الانفرادي. وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير. وكذلك في الجزائر، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد وزير الاتصال محمد بو سليماني في رسالة أكد أن الصحافة العمومية والخاصة مدعوة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازعة حيزنا كما قال إقليميا ودوليا، لسيما في ظل الرهانات القائمة والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية. وأبرز الوزير بأن حرية الصحافة تعززت بكثير من المكاسب كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر المعلومة، لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول. كما قال الوزير لافتا في هذا السياق إلى أن الجزائر التي تعد بحسب تقارير دولية مختصة من أكثر الدول تعرضا لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية، تظل ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والمنتسبين للمهنة من خلال ما تحظى به من دعم الدولة. ويتجلى هذا الدعم بحسب سليماني في صور متعددة، منها تكريس الرئيس الجزائري لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحفيين. كما تجلى هذا الدعم أيضا، يتابع الوزير، في الضمانات القوية لحماية وترقية حرية الصحافة، لسيما من خلال المبادئ المعلنة في الدستور الجزائري، والعمل على تعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة. أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان شمال العراق، أعلنت نزوح 700 عائلة من قضاء سنجار بمحافظة نينوى خلال الساعات الماضية جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين موالين لتنظيم البيكاكا. قال حسين كلاري مدير مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية الإقليم خلال مؤتمر صحفي عقده في دهوك، قال إن أكثر من 700 عائلة نزحت من قضاء سنجار بمحافظة نينوى خلال الساعات الماضية جراء الاشتباكات المسلحة، وأوضح أن أغلب تلك العائلات توجهت إلى إقليم كردستان. وتفقد وفد عسكري عراقي الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار بعد يوم على اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وموالين للبيكاكا خلفت قتلى وجرحى، وفق مصدر أمني تحدث عن هذه الاشتباكات وفضل عدم نشر اسمه. واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين موالين للبيكاكا في سنجار بعد طلب الجيش إخلاء موقع للمجموعة المسلحة، حيث قتل جندي وعنصرين من الموالين للتنظيم الانفصالي. يذكر أنه في 9 من شهر أكتوبر 2020 وقعت حكومتا بغداد وإربيل اتفاقا يقضي بحفظ القوات الاتحادية الأمن في سنجار بالتنسيق مع قوات الإقليم وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء. كما ينص الاتفاق على إنهاء وجود البيكاكا في سنجار وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة. وحتى الآن لا يزال عناصر منظمة البيكاكا يتواجدون في قضاء سنجار خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وإربيل، وفق قائم مقام قضاء سنجار في تصريحات سابقة. وكانت البيكاكا أوجدت لها موطئ قدم في نينوى وخاصة قضاء سنجار غرب المحافظة عند اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى وحدات حماية سنجار. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل تلقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد، لم يحدد سببها بعد، مقدرة العدد بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم. وبحسب المنظمة فقد وصل عدد الحالات حتى الأول من أيار مايو الحالي 228 على الأقل في 20 دولة، حسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقرا، مشيرا إلى أن أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق. وأضاف أن البلاغات عن هذه الحالات وردت من 4 من المكاتب الإقليمية 6 لمنظمة الصحة العالمية. لم يعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد. سجلت غالبية هذه الحالات في أوروبا وكان أولها في بريطانيا. ففي 5 من نيسان أفريل الماضي تبلغت منظمة الصحة العالمية ب10 حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط سكوتلندا. وفي 8 نيسان أفريل الماضي بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا 74 حالة. يصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة من أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وألام البطن، واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به. المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية أشارا إلى أن أي من الفيروسات التي تسبب عادة التهاب الكبد الوبائي الحاد لم ترصد في أي من الحالات. ورجحت السلطات الصحية الأمريكية الأسبوع الماضي بناء على تحاليل الإصابات المسجلة أن يكون فيروس غدي وراء هذه الحالات الغامضة، لكنها مع ذلك لم تجزم بأنه السبب المؤكد. وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدية وهي شائعة بأعراض تنفسية أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي. تنتقل عدوى الفيروسات الغدية من طريق الفم أو الجهاز التنفسي، وتحصل الذروات الوبائية عادة في الشتاء والربيع وغالبا في بيئات جماعية كدور الحضانة والمدارس وسواها، ويصاب بها غالبية البشر قبل بلوغهم 5. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لا طريق أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل معايدة في المجلس البلدي مصراتة بحضور عدد من نواب المدينة وشخصيات سياسية. قال الدبيبة: الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون. وأضاف: لا حرب ولا قتال، حكومتنا وقف مع الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن مستمرون في دعم الفقراء. قال الدبيبة: وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن. ودعا أهالي مصراتة إلى دعم إجراء الانتخابات لكي يختار الناس من يريدون، كما قال. وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي، بينما كانت آخر تلك المحاولات العام الماضي، حيث وجراء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء تعذر إجراء انتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة. وفي 12 من شهر شباط فبراير الماضي أعلن دبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 من حزيران جوان المقبل أسماها عودة الأمانة للشعب. قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته دون أن تتوافق الأطراف السياسية في ليبيا على إجرائها بعد. وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 4 آذار مارس الماضي مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود ليبيا إلى الانتخابات. واختتمت المباحثات الأولية لتلك اللجنة في 18 نيسان أفريل الماضي بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، وقررت استئناف أعمالها بعد عيد الفطر. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تثير احتياطات الغاز في إفريقيا اهتماما متزايدا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا. وقبل 4 سنوات اتفق العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوخاري على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي على امتداد أكثر من 3000 كيلومتر، وتم توقيع اتفاق بين البلدين للمرة الأولى عام 2016. وزير البترول النيجيري قال أن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بيناء وغانا وتوغو منذ عام 2010. وأضاف: نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ما زال المشروع قيد الدراسة بحسب الوزير النيجيري، والذي تابع قائلا: نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثر يبدون اهتماما. وأضاف أن الروس كانوا في مكتبي الأسبوع الماضي وهم مهتمون جدا بالاستثمار في هذا هذا المشروع، لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل حسب سيلفا. وقال: هناك اهتمام دولي كبير، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم. وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك احتياطات هائلة من الغاز، وهي الأولى في إفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم. على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيومها 69 وسط تصاعد المخاوف من توسعها أيضا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يستبعد أن تهاجم روسيا دولا أخرى. وقال في تصريحات: لا يمكن لأحد الافتراض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى، كما أكد أن بلاده تدعم بقوة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وقال في بيان: بعد استضافة القادة السويديين والفنلنديين، إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى الناتو فيمكنهما الاعتماد على دعمنا، بحسب المستشار الألماني. وكانت تلك المسألة مثلت خطا أحمر لموسكو التي لوحت مرارا في السابق على لسان عدد من مسؤوليها باتخاذ إجراءات ردا على مثل تلك الخطوة، كما نبهت مرارا من توسع الحلف في الشرق الأوروبي، معتبرة في ذلك تهديدا لأمنها، لسيما على ضوء النزاع المستعرف مع أوكرانيا. فيما تخشى دول البلطيق أي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي ومن آخر الدول التي انضمت لحلف الأطلسي بعد توسعه عام 2004، تخشى من أن ترد موسكو على خطوة انضمام فنلندا والسويد على أراضي إحدى تلك الدول في سيناريو شبيه بالسيناريو الأوكراني. يشار إلى أن فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تتبع رسميا مع السويد نهج عدم الانحياز، شريكان مقربان للناتو، إلا أن إلسنكي تتطلع إلى حسم قرارها بشأن الانضمام إلى الحلف قبل نهاية شهر تموز المقبل، وربما هذا الشهر. وكانت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 من شباط فبراير الماضي سرعت مسألة انضمام البلدين إلى الحلف، على الرغم من أن موسكو أكدت أكثر من مرة رفضها لهذا التوسع. وأخيرا في الصفحة الرياضية، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات على 6 اتحادات إفريقية لكرة القدم بعد المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 التي جرت في شهر أذار مارس الماضي. تم تغريم نيجيريا 154 ألف دولار مع مباراة واحدة دون جمهور، بعد أن اقتحمت الجماهير ملعب المباراة الذي احتضن مباراة نيجيريا ضد غانا. كما غرمت فيفا السنغال 180 ألف دولار، وتم تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 6000 دولار بعد أن حذر حكم مباراة الإياب ضد السنغال بدكار 6 أفراد من فريق الفراعنة. كما عاقبت الفيفا خصم المنتخب المغربي منتخب الكونغو الديمقراطية بلعب مباراة دون جمهور بعد اقتحام الجماهير ملعب كينشاسا، إضافة إلى غرامة قدرها 123 ألف دولار و5000 دولار إضافية بسبب إلقاء أشياء خلال مباراة الإياب من الملحق التي أقيمت بالدار البيضاء. فرضت الفيفا أيضا غرامة على المنتخب المغربي 30 ألف دولار بسبب الشهب الاصطناعية وإلقاء الأشياء والسلالم المسدودة في مباراة الإياب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم أمال الجزائر ومصر في إعادة مباراة الإياب ضد كل من الكاميرون والسنغال. بالإضافة إلى ذلك، عاقب الاتحاد الدولي الجزائر بدفع غرامة قدرها 3000 دولار بسبب النظام والأمن في المباريات، أي رمي الأشياء وإضاءة الألعاب النارية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.